الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصور تلك الماهيات في أذهاننا هي ظلال تلك الصور العلمية. يقول القيصري إن كل صورة حصلت في أذهاننا إنما هي كالمعنى الحرفي وكالصورة المنعكسة في المرآة من ذي الصورة. فصورنا العقلية مسبوقة بتحققها عند الحق سبحانه وتعالى، فهي انعكاس عن تلك الأعيان الثابتة التي هي العلم التفصيلي في الصفح الربوبي. فصور تلك الماهيات في أذهاننا هي الظلال تلك الصور العلمية في الصفح الربوبي الحاصلة تلك الأضلال والصور الذهنية في أذهاننا فينا بطريق الانعكاس من المبادئ العالية. والمراد من المبادئ العالية هي الأعيان الثابتة. فإذا ما كان ليحصل لنا شيء لولا تحققه السابق في العلم الربوبي، فكيف يتمكن أن يتفوه متفوه أو يتصور متصور على أن الله تعالى ليس عالما بالجزئيات، وما نسب إلى الحكماء لا صحة له، يعني العلماء والحكماء الإسلاميون بل والإلهيون قبل ذلك أجل من أن يقولوا أن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات، بل مرادهم يعلم بنحو البساطة التي هي الكل في الكل، بل بطريق الانعكاس. هذا بنحو من الكلام، فإما أن نقول أنه من بطريق الانعكاس من المبادئ العالية. أرجو التوجه، كل متقدم له شأن العلية والمعدي والمقتضي للمتأخر، وعلة العلل وحقيقة الحقائق هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نأخذ العلم كما يقولون من من؟ من المبادئ، يعني على طبق السلسلة الطولية، كما وأن وجودنا رهين علل وأسباب سابقة، كذلك الوصول إلى درك الحقائق هو رهين صور وحقائق متحققة في المبادئ المتقدمة، أي في عالم العقول في الأرباب كما قالوا، وعند الكل هو الله سبحانه وتعالى. فهناك السير بواسطته تنعكس علينا حقائق الأمور. هذا بلحاظ، وبلحاظ آخر الكل معاني حرفية رابطة، فلا انعكاسه ولا حصوله إلا من الحق سبحانه وتعالى. فبلحاظ وبنظرة هناك وسائط حتى تصل القضية إلى الحق، وبنظرة أخرى الوسائط معاني حرفية روابط لا تحقق لها إلا بتحقق الحق. فالكل مأخوذ بلا واسطة من الحق، هذا التفسير. وبلحاظ آخر نقول وبلحاظ آخر نقول النفوس تختلف، منها من تأخذ الحقائق بواسطة الوسائط، وكل الوسائط هي الأيادي الإلهية، فالنتيجة المأخوذ هو المأخوذ من الحق. وتارة النفس تقوى وتكون في قمة فتأخذ الحقائق من الحق بلا واسطة، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فإذا تارة نلحظ الوسائط، وتارة نلحظ أنها بأزاء الحق كالعدم، فالكل مأخوذ من الله. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن النفوس تختلف، تارة تحتاج إلى الوسائط وتارة تقوى النفس فتقطع بعض الماء الوسائط فتأخذ إما من جبرائيل عليه السلام بلا واسطة شيء آخر، أو تأخذ من الحق بلا واسطة جبرائيل عليه السلام كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بنور أو بظهور نور الوجود فينا بقدر نصيبنا من تلك الحضرة، وهي الحضرة الإلهية، أو نقول هذه المقالة الثانية التي قلناها، أو بظهور نور الوجود، يعني أن النفوس العالية يسطع عليها إشراق نور الوجود من الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة. هذا التفسير الثاني. أو نقول كما تأخذ بالوسائط بلحاظ تأخذ بلا وسائط، كما مرت هذه التفاسير في المنظومة والأسفار وغيرها من الكتب الحكمية، أو بظهور نور الوجود فينا نحن البشر بقدر نصيبنا، يعني بقدر سعتنا الوجودية من تلك الحضرة، يعني من الحضرة الإلهية. واضح المثل. ولما كان الأخذ من لا نهاية الوجود من ممكن قيدته حجب ذاته وأقدار وجوده، وكانت واقعا لا يتمكن أن ينفك عنه، لا خلاف من حجبنا الإمكانية من قدرنا الوجودي، كان الإنسان عاديا أو كان نبيا، بل حتى ولو كان سيدا للكائنات، هو وجود إمكاني، والوجود الإمكاني يأخذ من تلك الحقيقة اللامتناهية على قدر سعة وجوده. فإذا هناك حجاب لا انفكاك منه، وهو حجاب أقدارنا الوجودية، سعتنا الوجودية. لذلك أي لأن الحقائق الحاصلة في أذهاننا هي إشراق من المبادئ العالية، بل قل هي إشراق من الحق تعالى. فلما كان الأمر هكذا صعب العلم بحقائق الأشياء. حقيقة الشيء هي بتمامه وبكله بما له من لا نهاية تتناسب مع الحق سبحانه وتعالى. فإذا ما نأخذ نحن قبس من تلك الحقيقة، تلك الحقيقة هي علم إلهي، وما كان علما إلهيا تناسب مع لا نهاية الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر هكذا، فإذا كل يأخذ قبسا على قدر وجوده، إن كان لا حجاب بينه وبين الله مطلقا أخذ على قدر ما يستحقه من الوجود، وإن كان كأمثالنا الذين نعيش الحجب الظلمانية والحجب المختلفة، يقينا نأخذ بأقل من سعتنا الوجودية لما جعلنا على وجود أنفسنا من الغشاوات والكدورات. بل ولذلك صعب العلم. لماذا صعب العلم؟ لأننا نأخذ من لا نهاية الوجود، فإذا يصعب الوصول إلى حقائق الأمور إلا بقدر سعتنا الوجودية. لذلك صعب العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. واضح مثلا. نعم هناك رجال إلهيون أوحديون موحدون مخلصون حقيقيون، وهم الأنبياء والأصفياء، ومن تمكن أن يكون مثالا لهم. قال إلا من تنور قلبه بنور الحق. فإذا هناك أبصار إلهية، هناك أسماء إلهية، هناك ضمائر إلهية، هناك قلوب إلهية، هذه تنظر بنور الحق ترى، لكن مع ذلك ترى بقدر سعتها الوجودية. إلا من تنور قلبه بنور الحق وارتفع الحجاب بينه وبين الوجود المحض الإلهي، فإن من تنور قلبه بنور الحق يدرك بالحق صاحبة أنا وغيري من المحجوبين لا ندرك بالحق، ندرك مع غشاوات تراكمت علينا بسبب قصور وتقصير، لكن العظماء من خلق الله يدركون بالحق تلك الصور العلمية. يا صور علمية، وهي الصور التي تكلمنا عنها، وهي الأعيان الثابتة في الصقع الربوبي على ما هي عليه في أنفسها. نحن قد نراها من وراء الحجب، ومن رأى الشيء من وراء الحجب رآه مكدرا، لأنه هو مكدر، لأنه هو يعيش الحجاب وظلمته. لكن من صفت نفسه شاهد الحقائق كما هي عليه. اللهم أرني الأشياء كما هي، فأولئك يرون الأشياء كما هي. لكن نكرر ونقول على قدر سعة وجودهم، على ما هي عليه، لكن لا تتصور أنهم يصبحون كما يعلم الله بالأشياء يعلمون بها، واضح المثل، لأنهم لا يخرجون عن ضيق واقعهم الإمكاني. ومع ذلك وإن كانوا يدركون الحقائق، لكن ومع ذلك أي حتى من تنور قلبه يدرك الحقائق، مع ذلك بقدر إنيته، أي بقدره الوجودي، أي على قدر سعته الوجودية بقدر إنيته، ومع ذلك بقدر إنيته ينحجب عن ذلك، يعني يدرك على قدر إنيته وينحجب بقدر إنيته، بقدر إنيته يدرك بلا منقصة، لأنه لا حجاب بينه وبينه ربه، ولكن بقدر إنيتهم أيضا لا يزيد على قدر وجوده، يدرك من تلك الحقائق اللامتناهية على قدر سعته الوجودية. ومن المحال أن يتمكن الشخص أن يدرك أكثر من سعته الوجودية، ومع ذلك بقدر إنيته أي بقدر وجوده وحده الوجودي ينحجب عن ذلك، عن من؟ عن الحق تعالى بما له من لا نهاية العلم، حتى قال سيد الكائنات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: إلهي ما عرفناك حق معرفتك. فيحصل التمييز. فإذا عرفنا أن هناك علما يتناسب لا نهاية الوجود، وهنا علم يتناسب مع ضيق دائرة الوجود الإمكاني، فيحصل التمييز بين علم الحق بها أي بالحقائق، علم عالم لا متناهي يعلم الحقائق اللامتناهية، وبين علم هذا الكامل كالنبي أو الوصي أو من كان أوحديا، مثل من هذا الأوحدي العارف كعمار والمقداد ومالك وكهشام بن الحكم وسلمان وأضراب هؤلاء الأوتاد الذين كانوا مثالا لواقع العرفان. إن شككنا بعرفان زيد أو عمرو لأنه يعرف عرفانا اصطلاحيا، لا نشك في العرفاء الواقعيين. بل فغاية عرفان العارفين لأنهم وجودات إمكانية يعرفون الحقائق بأقدارهم الوجودية إقرارهم بالعكس. هذه الإنسان كمثلي وأمثالي، أول ما يدخل في الصف الأول يأتي إلى بيته وهو يطير زهوا وغرورا لأنه جاهل، ظن أن الألف والباء التي تعلمها قد عرف بها كل الحقائق. فإذا أخذ في ميادين العلم واستقل من مرحلة إلى مرحلة ينزل ذلك الغرور وذلك العجب، حتى يفهم أنه لو قضى عمره في فن واحد، في طريقة واحدة، في منهج واحد، لما كان العمر كافيا لذلك. فأين هو من علوم ما أودعها الله في عالم التكوين وما جعله لنفسه مستأثرا؟ فتصل النفس من بعد ما أن تقع في بحر لا نهاية الوجود وفي أنوار لا نهاية الوجود تعرف أنها نقطة من بحر لا تعرف شيء. هؤلاء هم العظماء. أما نحن الذين نقرأ كتابا أو كتابين فننسى حتى السلام ورد السلام على المجتمع، فنعيش فيكون العلم مزيدا لجهدنا وغرورنا وخروجنا عن المنهج مع كل الأسف، حتى فنحتاج قبل كل شيء أن نهذب الحوزات العلمية بثقافة الأخلاق والخلق الكامل قبل أن ندرسهم الفلسفة والعرفان والتفسير حتى يصبح الإنسان أخلاقيا متطابقا مع الخلق الإسلامي، حتى يتمكن أن يكون هاديا مهديا. وإلا فالكثير منا يعيش العجبة والغرور ويصل به الغرور والعجب إلى مرحلة يظن لنفسه خصوصية، بدلا من أن يكون العلم تواضعا وذلا وخفض جناح. في الكثير منا يصبح غرورا وعجبا وخروجا عن المنهج مع كل الأسف. فيقول فغاية عرفان العارفين، ما هو نهاية وصولهم؟ أيحيطون بحقائق الأمور؟ قال كلا. فغاية عرفان العارفين إقرارهم، اللهم زدني تحيرا فيك. فغاية عرفان العارفين إقرارهم بالعجز والتقصير واعترافهم بأنهم لا يعرفون شيئا، وعلمهم برجوع الكل إليه. نحن نتكلم لفظيا في كل يوم إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتبادل مثل هذه الكلمات في التعازي والأحزان، في حين أنها من الأسس البنائية لخلقنا الإنساني. وعلمهم برجوع الكل إليه وهو أي الحق العليم الخبير. فإن كان هناك علم فينا فهو ظل، إن كان هناك علم فينا فهو تابع لذلك العليم الخبير. من عرف هذه الحقائق معرفة لمس وشهود لا تصور، قد لا يكون مستقرا في الذهن وقد لا يكون إذعانا بتلك النسبة، لا يكون العلم علما. فإن علمت قدر ما سمعت فقد أوتيت الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة إحكام الأمور طبقا لما هي عليه، علما وعملا. معرفة الحقائق على ما هي عليه بنفوس طاهرة زكية، ثم ما كان منها يحتاج إلى إحكام في النفس أو إحكام عملي في الخارج. من عرف الحقائق كانت حكمة نظرية، ومن جعل الحقائق المعلومة في نفسه محتاج فقط إلى النفس كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد جعل نفسه مثالا واقعيا لانطباقها ولتحققها، أي كانت النفس نفسا توحيدية. هذا مرحلة الحكمة العملية في مرتبة النفس، أو ما يحتاج إلى العمل الخارج، كان مثالا لتحقيقها في الخارج، كان حكيما. وإلا فالحكمة ليس مصطلحات تقال، فكم من متكلم حكيم يعرف المصطلحات الحكمية والعرفانية، في الحقيقة ليس بمبتدئ فضلا عن كونه حكيم، لأنه يحمل أسفار. تتميم الأعيان الثابتة من حيث تعيناتها العدمية. ما المراد من تعيناتها العدمية؟ المراد من تعيناتها العدمية أي ما لها من الحدود التي تقف عنده، أو تعيناتها العدمية بما لها من نفسها لو نظر إليها لكانت أعداما. فإما المراد من التعين العدمي هو قدرها، يعني بما لها من القدر الوجودي التي به تمتاز عن غيرها، وإن قلنا لا يراد من الامتياز التكثر في السطح الربوبي، يعني واقع علمي يكون بأزاء واقع علمي آخر. أو المراد أنها لو نظر إليها بدون الفيض الأقدس الإلهي لكانت بذاتها بما هي هي، لأنها من الحادثات، وكل حادث لا بد وأن يكون أمرا عدميا. بهذا اللحاظ الأعيان الثابتة من حيث تعيناتها العدمية أي بما لها من الحدود والنفاذ بلحاظ المراتب والحدود، وامتيازها من الوجود المطلق. الوجود المطلق هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعيان بما لها من مراتب الإشراق، بما لها من مراتب النور التابع للحق سبحانه وتعالى، كل مرتبة تقف عند حد لأنها من فيضه الأقدس، فهي حوادث أي حادثات، حادثات أي لم تكن أزلية كالحق سبحانه وتعالى، وإن كان في التعبير تسابق كل ما هو من شأن الحق هو أزلي. وامتياز من الوجود المطلق، يعني لكن بلحاظ كونها فيضا أقدس ليست بأزلية بهذا اللحاظ، بلحاظ بالتالي من الوجود المطلق بهذا اللحاظ كل مرتبة من مراتب الأعيان تختلف عن المرتبة الأخرى، لأن الأعيان سواء كانت بلحاظ كونها من الفيض الأقدس أو بلحاظ كونها بلحاظ الخارج وهو في الفيض المقدس مجرلا أو المقدس في الخارج، فهي تمتاز عن الحق مجرلا لأنها من فيوضات الحق، فهي تمتاز عن الحق، فهي إذن متأخرة عنه ذاتا راجعة إلى العدم. بهذا اللحاظ واضح، يعني بحسب هوية ذاتها لو كانت بما هي هي لوجدناها راجعة إلى العدم، فهي بلحاظ الفيض الإلهي متحققة، وإلا لو نظرنا إليها بما هي هي فهي حادثة راجعة إلى العدم. بل لأن الأعيان بحسب ذاتها معدومة، ولكن بلحاظ أنها الفيض الإلهي هي متحققة، وإن كانت أي الأعيان الثابتة باعتبار الحقيقة والتعينات الوجودية عين الوجود بلحاظ تميزها ونفاذها باعتبار هي أعدام، بلحاظ ذواتها هي أعدام، وبلحاظ كونها علما ربوبيا بهذا اللحاظ هي وجود. والوجود سواء كان فيضا أقدس أو مقدس هو من شأن الحق، وشأن الحق لا عدمه يقر عليه. وإن كانت الأعيان باعتبار الحقيقة والتعينات عطف تفسير الوجودية عين الوجود لأنها مظاهر الأسماء التي هي مظاهر الحق تعالى. فإذا قرعت سمعك من كلام العارفين ماذا؟ أن عين المخلوق عدم. إذا سمعت هذه العبارة أن عين المخلوق عدم، عين المخلوق بما هي بغض النظر عن كونها مظهر وشأن إلهي هي عدم، كل حادث هو عدم بلحاظ ذاته. فإذا قرع سمعك من كلام العارفين أن عين المخلوق عدم والوجود كله لله لأنه لا شيء مع الوجود المحض الأحدي الصمدي، فبلحاظ يقول العارف الوجود كله لله والوجود كله شأن الحق سبحانه وتعالى، فلا عدم حتى تفرض للأعدام أزلية أو شيئية. والقول بالأعدام الأزلية أو بالعدم الأزلي تسامح في التعبير، لأن القديم الأزلي لم يبق مجالا وفرضا للعدم الأزلي. إن عين المخلوق بما هو عدم، هذا بلحاظ، وبلحاظ آخر الوجود كله لله فكله متحقق. الله تعالى بما له من الأسماء والصفات والشؤون كله قديم، تلقى بالقبول هذه الكلمة، تلقى أن هذه الكلمة ليست من الكلمات المتناقضة، حتى يقول القائل كيف تقولون بأن الوجود هو شأن إلهي ووجه الله لا يفنى؟ وفي لحاظ آخر تقول هي أعدام، تقول بلحاظ ذواتها هي أعدام، وبلحاظ كونها شأنا ربوبيا هي وجودات ومظاهر للحق سبحانه وتعالى. وأما ما ورد من الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا تقدم كرارا لا يراد منه الزمان، هو الآن كنز مخفي كما كان، بل تلقى بالقبول اكتبوا، فإنه ليس من اجتماع النقيضين، لا يتصور المتصور هذا من اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. كيف تقول هي أعدام وهي وجودات لأنها مظاهر الحق؟ نقول لا تناقض، لا نقول ليس هذا من باب كون زيد موجود ولا موجود، فإنه ليس من اجتماع النقيضين، وليس المراد أن الأعيان الثابتة في حين العدم ثابتة حتى تكون ثابتة بلا وجود. وليس المراد للعارفين أن يقولوا بمقالة المعتزلة وهي الثابتة الأزلية، هذا هم أيضا لا يريدون أن يقولوا بلا كما قالت به المعتزلة، بل المراد إن الأعيان الثابتة لها ثبوت علمي، وإن لم يكن لها في هذا الحال وجود خارجي، هي بلحاظ ذاتها لأنها من الحوادث بلحاظ ذاتها معدومة، بلحاظ كونها شأنا إلهية هي موجودة. فإذا قيل موجودة لا موجودة، أي موجودة في الصقع الربوبي لا موجودة في الخارج، بل وإن لم يكن لها في هذا الحال وجود خارجي فهي معدومة في الخارج، موجودة في العلم الإلهي، فإذا ليس الكلام عن محل وموطن واحد من كونها موجودة ومعدومة في ذلك الموطن، من كونها موجودة أي الأعيان ومعدومة في ذلك الموطن، أتوجه ليس المراد أنها موجودة معدومة في الصقع الربوبي، لا موجودة في الصقع الربوبي معدومة في الخارج، فلا تنافي لأنه لم يرجع الكلام إلى موطن واحد. أو نقول موجودة معدومة، موجودة بلحاظ كونها وجها إلهيا وفيضا الإلهية معدومة بحاضراتها وقنفه، فإنه أي العارف يقول ذلك من هذه الجهة، يعني من جهة، من جهة يقول موجودة بالحاضر الوجودي في الصفع الربوبي، ويقول معدومة بالحاضر الخارج، فليس المراد للعارف أنها موجودة معدومة في موطن واحد. فإنه أي العارف يقول ذلك أي موجودة معدومة من هذه الجهة أي بالحاضر الموطنين والمحلين، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ومن هذا يظهر أن القيصري كان شيعيا. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث كميل عليه السلام، كميل وما أدراك ما كميل، ميثم وما أدراك ما ميثم الثمار، هؤلاء هم الحرفاء الذين لا نتردد في عرفانهم. ماذا قال له حينما سأله كميل سيدي ما الحقيقة؟ هيا في حديث كميل، يعني حينما سأله كميل سيدي ومولاي ما الحقيقة؟ شوف العبارات شلون، عبارات عارف، ويقول سلوني عن أقطار السماوات والأرض، سلوني قبل أن تفقدوني، فيقوم له شيطان من شياطين الأرض ويقول له كم شعرة في لحيته. هكذا يسأل العارفون سيدي ما الحقيقة؟ فقال له صحو المعلوم مع محو الموهوم. أرجو توجه، إذا قيل الهواء صحو، الجو صحو، ما المراد منه؟ يعني قد ذهبت منه الغيوم وانكشفت الشمس الحقيقة بلا حجاب وبلا غشاوة وبلا حاجز يحجز بينك وبين مشاهدتك، هذا في محسوسات مؤكلة. ودائما لقصور أذهاننا يضرب لنا مثال حسي لننتقل ونتنبه بواسطته إلى المعاني، مشلولة، فجعلت المحسوسات أدوات ننتقل بواسطتها إلى الأمور المعنوية والأمور العقلية. صحو يعني ذهاب الغيوم عن شيء، يا شيء المعلوم، ما هو المعلوم؟ كل الحقائق معلومة بفطرتنا، كل الحقائق معلومة بعقولنا، كل الحقائق بديهية عند من لم يعش الحجب. الأنبياء والأوصياء بعقولهم وفطرتهم يعيشون كل الحقيقة، لا تردد لهم في نبوة أو توحيد أو معاد أو. لماذا لم يترددوا؟ لأنه لا حجاب بينهم وبين الحقيقة. صحو المعلوم، فإذا المعلوم وهو الله، المعلوم وهو الله، إذا صحت البصيرة وانكشفت الغيوم والحجب بين بصيرتك وبين الحق، بأن لا تكون بين فطرتك وعقلك حجب وغواش شهوات ومطامع وما شاكلها من الرياسات، وذهبت كل هذه الأمور فصحت الفطرة وذهب حجابها، شاهدت المعلومة. من هو المعلوم؟ هو الله بصفاته وآثاره وظهوراته. صحو المعلوم مع محو الموهوم. نحن كم من خرافة حكناها فطيرناها علما، وكم من أسس بنيناها على الخرافات، وكم من قواعد دين بنيناها على الأحلام وما شاكلها من الأوهام، فبنينا دينا وقواعد على أوهام وظنون، وأتممنا الكثير من الحقائق باعتقادنا بواسطة بواسطة حتى الطيف والمنان تصيرنا دينا. فيقول مع محو الموهوم، هذه موهومات، هذه أمور، هذه أمور لو نظرت إليها بالدقة والبصيرة لوجدتها أوهاما. هذه إذا محيت بالصحو ستشاهد الحقائق كما هي على قدر وجودك مع محو الموهوم. من هي الموهومات؟ قلنا الخرافات، قلنا الأوهام، قلنا هذه موهومات لي ولأمثالي من الجاهلين الذين نعيش في وديان الأوهام والظلمات والحجوب وما شاكلها. مع محو الموهوم، من هو الموهوم عند العارفين؟ العارف إلهي إن تردد في الآثار يوجب بعد المزار، ذاك موهوم عند العارفين. عندي أنا الظلمات، الشهوات، الرغبات، قصورا وتقصيرا حجبتني عن مشاهدة الحقيقة. للعارفين، للحسين عليه السلام ولأضرابه من أوتاد الأرض الحقيقيين، إلهي إن التردد في الآثار يوجب بعد المزار. الكثرات في عالم الإمكان، الكثرات في عالم الإمكان من سماء وأرض، من عالم شهادة وغيب، حتى من أكابر الملائكة كجبرائيل، كلها حجب للعارف. العارف من جلس مع محبوبه بلا واسطة، ليس بينه وبين المحبوب حجاب ولا واسطة، فالكثرات حجاب العارفين، والشهوات والدناءات والرذائل حجاب أمثالنا. مع محو الموهوم وأمثال ذلك، يعني وأمثال هذه التعابير من عظماء الخلق كعلي عليه السلام ومن كان من الأنبياء والأوصياء، وأمثال ذلك كثيرة في كلامهم، في كلام الأوصياء والأنبياء. والمراد من قولهم، من قول العرفاء، وتقدمت الآن أعدام الأعيان أعدام، ما المراد منها؟ قال والمراد من قول العرفاء الأعيان الثابتة في العدم. ما المراد من العدم؟ هل هناك ظرف حلت فيه هذه الأعدام فكانت في العدم؟ قال كلا، والمراد الأعيان في العدم أو الموجودة من العدم أو في العدم كما قالوا. ما المراد من هذه التعابير؟ ليس أن العدم ظرف لها، ولا تتصور أنهم يريدون أن العدم ظرف للأعيان الثابتة. العدم لا شيئية، ولا شيئية لا تكون ظرفا لشيء، اللا شيئية هي لا شيئية، فكيف تكون ظرفا لغيرها؟ إذ العدم، لماذا الأعيان لا يراد أنها مظروفة للعدم؟ قال إذ العدم لا شيء معه، فإذا كان العدم لا شيء معه فإذا ما المراد من حيث أن الأعيان من حيث تعيناتها العدمية موجلة؟ قال بل المراد أنها أي الأعيان الثابتة حال كونها ثابتة في الحضرة العلمية الإلهية، في هذا الحال متلبسة بالعدم الخارجي. عدم لكن مو عدم في حين كونها في الحضرة الربوبية، هي عدم في الحضرة الربوبية، لا، حين كونها في الحضرة الربوبية قبل ظهورها وتجليها في مرتبة الخارج هي عدم في مرتبة الخارج، وهي إلى الآن عدم في مرتبة الخارج، لأن ما هو من شأن الحق والصور الربوبي وهي الصور العلمية لا تكون وجودا خارجية، بل متلبسة بالعدم الخارجي موصوفة به أي بالعدم الخارجي، لأنه كما تقدم الأعيان ما شمت رائحة الوجود، أي ما شمت رائحة الوجود الخارجي، فكأنها أي الأعيان كانت ثابتة في عدمه الخارجي واضحة، فكأنها من باب التسامح بالتعبير. نقول الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة ثابتة في العدم الخارجي، لكن ثابتة في العدم الخارجي تسامح بالتعبير، يعني لا تحقق لها في الخارج لأنها من شأن الحق. التوجه للعبارة لإصلاحها، ثم ألبسها أي ألبس الأعيان الثابتة الحق خلعة الوجود الخارجي إياها زائدة، أو نقول بصورة أخرى ثم ألبس الحق خلعة الوجود الخارجي إياها، فتكون الهاء الأولى زائدة. واضح المثل؟ فإذا أرجو التوجه، إما أن نقرأ ثم ألبس الحق خلعة الوجود الخارجي إياها أي للأعيان الثابتة، والأولى أن نقرأ ثم ألبسها أي الأعيان الثابتة الحق خلعة الوجود الخارجي، الثانية تكون زائدة. واضح؟ لكن ليس المراد أنه ألبسها خلعة الوجود أي جعل الأعيان الثابتة بما هي أعيان ثابتة وجود خارجي، هذا لا يراد، يعني جعل لها مضافة في الخارج. فصارت الأعيان الخارجية، فصارت الأعيان الثابتة موجودة أي في الخارج، وحلت مثلا بما لها من الظل والظهور بمراتبه المختلفة في عالم التجرد بنحو، في عالم المثال بنحو، في عالم الشهادة والطبيعة بنحو. وصح العبارة. هنا كلمة جاء بها القيصري ليلفت النظر، أرجو التوجه. يقال إن الإمام الرضا عليه السلام أخلع دعبل الخزاعي أو دعبل الخزاعي جبة، فافتخر بها دعبل أو دعبل الخزاعي حتى كما قيل مر على قوم فأخذوها منه قهرا تبركا، أو أخذ أكثرها حتى ما بقي له إلا قطعة منها. هل المراد أن الإمام عليه السلام اشترى لدعبل ثوبا من السوق وأعطاه إياه؟ كلا، هي لا تسمى بخلعة. الخلعة ما كانت ملبوسة لعظيم ثم تبركا وتيمنا بجسده الطاهر، تؤخذ مفخرة لشخص وتعطى مفخرة لشخص لكي يتباهى بها، لكي يفتخر بها، أنها هدية زيد، أنها عباءة زيد ألبسها، هذه مفخرة. أما لو اشتريت لإنسان أقلى عباءة من السوق لا تسمى خلعة، ولا يتمكن أن يتباهى بها ذلك التباهي، لأن الجواد قد يعطي الكثير مثلاً، والرسول قد يهدي الكثير حتى لكثير من الناس العاديين. فإذا سميت خلعة ولو كانت ثوبا قديما مرقطعا لعلي يعتبر خلعة ومفخرة لو أهدي لإنسان مثلاً. فالخلعة هنا المراد منها ما كانت للشخص من شأن الشخص يعطيها لآخر، فسمى أرجو التوجه، فسمى الأعيان الثابتة حينما يعطيها الله الظهور الخارجي، فتكون وجودات إمكان سماها خلعة. لماذا خلعة؟ لأنها منه، هي منه وظهوراتها منه، فلذا كانت خلعة، ولذا كانت آيات إلهية، ولذا كانت كلها مقدسة بلحاظ لأنها فيض أقدس أو مقدس إلهي. وفي العبارة والله العالم، انتهى الفصل الثالث. وإن كنا أحياء إن شاء الله فتتمة البحوث بعد شهر رمضان المبارك. بقي شيء من باب التأكيد أقوله مرة ثانية، الماهيات لما كان الوجود الإمكاني كل وجود يقف عند حد ويمتاز عن الآخر بقدره الوجودي، وكنا عاجزين أن نعرف كنه الوجود، سواء كان الوجود بما هو وجود أو الوجود بقدره الوجودي الخاص وهو الوجود في عالم الإمكان. رحنا نبحث عن حقيقة الوجود، ولما عجزنا عن معرفة حقيقة الوجود في الغالب جئنا بخواص اللوازم فذكرناها حدا، وليس المراد من الحدود الحدود لمساحات أرض لكي تكون خارجة عن شيء نفادا للشيء متللة، بل المراد من الحدود القدر الوجودي للشيء. وإذا كانت الحدود هي أقدار الوجود حقيقة كانت مع الوجود شيئا واحدا، لكنها بيان وظهور له لكي أعرفه وتعرفه ليمتاز عن غيره، فالماهيات هي الوجودات والوجودات هي الماهيات، لكن لا المفاهيم ولا مفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود. المفاهيم بما هي مفاهيم في ذهني وذهنك من الماهيات ليست هي الماهيات، هذه ظهورات في الذهن لتلك الحقائق. والمفهوم الوجودي بما هو مفهوم الوجود مفهوم عام ليس هو الوجود بما له من القدر الخاص الوجودي، هذه مفاهيم. الكلام عن الوجود الذهني بما له من القدر الوجودي، والكلام عن الوجود الخارجي بما له من القدر الوجودي، هذه الوجود الخارجي مع قدره الوجودي الذي هو الماهية شيء واحد، والوجود مع الصورة الذهنية بما لها من القدر الوجودي شيء واحد وهي الماهيات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.